بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: ولو أولدها حرا ثم ملكها. قال الشيخ رحمه الله: تصير أم ولده. وفي رواية ابن مارد: لا تصير أم ولدا له. بمعنى أن السيد المولى إذا وطأ أمته وأولدها حرا، كيف يولدها حرا؟ كما لو كان هو حر وتزوجها وهي أمة لغيره، يعني كانت أمة مملوكة عند الغير وهو تزوجها ووطأها بالزواج وأولدت منه ولدا، فالولد يكون تابعا له في الحرية، لأن الولد يتبع أبيه من جهة الحرية. فإذا أولدها ولدا حرا تابعا له وهي مملوكة لغيره، لأنها لا زالت أما عند الغير، ثم بعد ذلك ملكها مثلا أما بشراء أو بإرث أو بهبة، فأصبحت ملكا له. نعم، عندما أولدها هي كانت في ملك غيره، ولكن الآن هو ملكها. هذه الملكية المتأخرة هل تصيرها أم ولد أم لا؟ إحنا اشترطنا سابقا أنه لا بد يتحقق الحمل ويعلق أثناء وطأ السيد لأمته وهي لا زالت في ملكه. أما الآن هي أولدت له ولد، ولكن كانت هي أمة في ملك غيره، ولكن فهذا واضح أنها لا تصبح أم ولد. ولكن السؤال أنه لو ملكها بعد ذلك، فهذه الملكية المتأخرة هل تصيرها أم ولد له أم لا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط والخلاف قال: نعم، تصير أم ولده. لماذا؟ قال: لأنه إذا ملكها وملك ولدها بعد ذلك سوف يصدق عليها أم ولد، سوف يصدق عليها أم ولد، وإذا صدق عليها عنوان أم الولد له يأتي حكم أم الولد. ولكن المصنف يقول في رواية وردت عندنا عن محمد بن مارد يستفاد منها إنها لا تصير أم ولد له. لماذا؟ لأن الحمل ما حدث عنده، يعني في ملكه، إنما الحمل حصل وهي لا زالت أم في ملك غيره. والمشهور من الفقهاء تمسكوا بأنه إنما تصبح أم ولد إذا تحقق وعلق الحمل بوطئ أمته وحبلها منه وهي لا زالت في ملكه. نعم، هذه الرواية نقرأها، هي رواية محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام. في رجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا، ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله، لم تلد منه شيئا بعدما ملكها، ثم يبدو له في بيعها. قال: هي أمته، إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق. السائل محمد بن مارد يسأل الإمام الصادق عليه السلام: في رجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا، يعني هي كانت في ملك غيره، يتزوج أمة وهي في ملك غيرها، في ملك غيره ويطأها وتلد منه أولادا، ثم يشتريها، يعني يملكها، فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيء، يعني بعد ما اشتراها وملكها ما صار حمل جديد بعد الملكية، بعد الشراء والملكية ما صار حمل جديد عنده وما صاروا أولاد جديدين إليه بعد الملك، ثم يبدو له في بيعها والآن يريد يبيعها، يحق له يبيعها لو ما يحق له؟ السائل يسأل الإمام، يعني يقول له هاي أم ولد لا يجوز لي بيعها أم يجوز لي بيعها؟ الإمام يجاوبه يقول هي أمته، يعني هي باقية أم، إذا يريد يبيعها شاء أن يبيعها. من قال له الإمام هي أمته إن شاء باع؟ هذا يدل على أنها لم تصبح أم ولد، ولا لو كانت أم ولد الإمام قال له لا يجوز بيعها. نعم، الإمام قال له هي أمته إن شاء باعها، ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، يعني ما لم يحصل عنده حمل جديد بعد ما ملكها، لأن إذا صار عنده حمل جديد بعد ما ملكها راح يصدق عليها عنوان أم الولد، لأنه إذا علق الحمل وهي في ملكه يصدق عليها أم الولد. نعم، فإذا وإن شاء أعتق، إذا هاي يدل على أنها باقية ماذا؟ أمة عنده. من هاي الرواية نستفيد أنه لا تصير أم ولدا له، لماذا؟ لأن الحمل لم يحدث عنده، وهذا هو قول المشهور الفقهاء، لأن مشهور فقهائنا قالوا أنه حتى لو أولدها حرا وهي مملوكة لغيره ثم ملكها هذا لا يصيرها أم ولد له. نعم. الشيخ الطوسي قال أنه إذا ملكها وملك ولدها بعد ذلك راح يصدق عليه، تصدق عليها عنوان أم الولد، يعني يقال لها عرفا أنه هذه أم ولده، أي العرف بالصدق العرفي، فإذا صدق أنه عنوان أنها أم ولد له لأن هي ولدت ولد له هذا كافي، حتى لو كان الحمل حصل ماذا وهي لازلت في ملك غيره، لكن الآن هو بعد ما ملكها راح يصدق عليها أنها أم ولد له وهي مملوكة له، هذا كافي. نعم، لكن على هاي الرواية يستفاد أنه لا تصير أم ولد له لأن الحمل لم يحدث عنده. نعم. ولو وطأ المرهونة فحملت دخلت في حكم أمهات الأولاد. نعم، إحنا واضح عندنا من أحكام الرهن أنه الراهن إذا رهن عين مرتهنة كوثيقة استئمان على الدين، مثل شخص يستدين مال ويريد يعطي وثيقة استئمان على الدين، فيعطي للدائن أنه يرهن له، يقول له هذه أمتي رهن، إذا لم أرجع لك الدين فلك الحق أن تبيع هذه الجارية وتأخذ أموالك، هاي يسموها رهن. من الأحكام المعروفة في باب الرهن إنه الراهن اللي هو المديون إذا رهن الأمة مالته عند الدائن اللي هو المرتهن ما يجوز له يتصرف بالعين المرهونة، صحيح هي لا زالت ملك الأمة لكن ما يجوز له يتصرف فيها. نعم، ما دامت هي مرهونة، هاي من أحكام الرهن. نعم، أي ما يجوز له يطأها، ما يجوز له يبيعها، ما يجوز له ينقلها. نعم، ولكن لو مع ذلك الراهن المالك وطأ أمته المرهونة، فلما وطأها وتصرف بها وإن كان تصرفه غير جائز شرعا لأن هو ما مسموح ليطأها ما دامت هي مرهونة، حملت منه. نعم، والحمل أصبح منه ولد، السؤال هنا هل تصبح أم ولد له أم لا؟ المصنف قال نعم، لو وطأ الراهن المالك الأم المرهونة فحملت منه وأصبح عندها ولد دخلت في حكم أمهات الأولاد، يعني تصبح له ماذا؟ أم ولد، ورتب عليها حكم أم الولد. ولو كان وطأ الراهن المالك من غير إذن المرتهن ما من هو الدائن، وإن كان ذلك والوجه في ذلك لوجود المقتضي له وهو ماذا؟ علوق الحمل في ملكه، وهذا يكفي في ترتيب عنوان أم الولد، وانتفاء المانع، ماكو مانع يمنع من أنها لا تكون له أم ولد إلا اللهم ماذا؟ كونها عين مرتهنة ولا يجوز التصرف فيها، ولكن حتى لو خالف المولى المالك الراهن وتصرف وطأ هاي الأمة هذا ما يخرجها عن ملكه، هي باقية ملك له. نعم، وإن كان تصرفه حرام من جهة أخرى، من جهة أنها تصرف في عين المرهونة من غير إذن المرتهن، وهذا فهو يأثم من تلك الجهة، لكن هذا لا يعني إنها تخرج عن ملكه، بل هي باقية في ملكه، ووطأه له حلال من جهة ماذا؟ من جهة إنه أمته. نعم هو مأثوم من جهة التصرف بالعين المرهونة، هذا حاله حال الرجل الذي يطأ زوجته في حيضها، فلا نقول له إنه ارتكب زنا، بل هي زوجته، فالوطأ ماله ليس بحرام من جهة الزوجية. نعم يعني لا نرتب عليه أحكام الزنا، لكن من جهة أخرى هو مأثوم من جهة إنه وطأها في فترة الحيض، لأنه كان ممنوع أنه يطأها في هذه الفترة. أو الرجل الذي يطأ أمته في فترة الإحرام للعمرة أو الحج، هو مأثوم بس من جهة الإحرام، ولكن هذا لا يقول أن وطأه حرام وزنا، لأن هي زوجته. نفس الكلام هنا، هو مأثوم من جهة التصرف بالعين المرهونة، لكن هي باقية أمته وهي ملكه، ويحل له التمتع بها ووطئها، والولد الذي انولد هو ماذا؟ تابع له. نعم. لهذا قال ولو وطأ، يعني الراهن المالك، المرهونة يعني أمته المرهونة على الدين، فحملت يعني حملت منه وأصبح عندها ولد، دخلت في حكم أمهات الأولاد. ما معنى دخلت في حكم أمهات الأولاد؟ يعني نرتب عليها حكم أم الولد من جهة تحريم بيعها على المرتهن. وطبعا إذا دخلت في حكم أمهات الأولاد وبعد ما يجوز لبيعها، لكن هو جعلها وثيقة استئمان على الدين من جهة كونها عيد المرهونة. هنا الفقهاء ذكروا في على أحد الأقوال في المسألة إن الرهن سوف يبطل. لماذا؟ لأن إحنا ما جعلناها عين مرهونة إلا لأجل ماذا؟ بيعها من قبل الدائن المرتهن إذا ما استطاع المديون الراهن أن يسدد الدين، والآن أصبحت حكمها مولد ولا يجوز بيعها، فلهذا ذكروا الفقهاء إن الرهن سوف يبطل. لماذا؟ لأن إحنا ما جعلناها رهن إلا لبيعها عند عدم قدرة ماذا؟ المديون على تسديد الدين. ثم قال وكذا لو وطأ الذمي أمته فحملت منه. نعم تفضلوا.
مثلا سارق ليس الراهن يبيع
لأمته،
نعم المرتهن.
لا ماكو مانع، الراهن يبيع تسديد الدين، المرتهن يبيع، ماكو مانع، وسواء كانت العين المرهونة موجودة عند الراهن أو عند المرتهن ماكو فرق. نعم لكن السؤال هنا الآن إذا أصبحت أم ولد بعد ما نقدر إحنا نبيعها؟ ما نقدر، لا الراهن يقدر يبيعها ولا المرتهن، لأن من حكم أم الولد أنه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. نعم لهذا أكو أحد الأقوال في المسألة أن الرهن سوف يبطل. نعم وكذا يعني وكذا تكون أم ولده لو وطأ الذمي أمته، يعني لو كان عندنا كافر ذمي مثل نصراني أو يهودي أو مجوسي وكانت عنده أمة ووطأها وهي في ملكه وحملت منه، هل هذا يجعلها أم ولد له؟ الجواب نعم، لأنه لا يوجد عندنا فرق في أمهات الأولاد بين المسلم وغيره، لأن إطلاق الأدلة والروايات يشمل ما لو كان المالك يطأ أمته وهو مسلم أو غير مسلم. فلهذا الفقهاء يقولون إن الإسلام ليس شرط في الاستيلاد، يعني حكم أم الولد يثبت لكل مالك يملك أمة يطأها في ملكه وتحمل منه، سواء كان المالك مسلم أو كافر ماذا؟ ذمي. لهذا قال وكذا يعني تكون أم ولده لو وطأ من هو المالك أمته وكان هذا المالك هو كافر ذمي، فحملت منه فتصبح أيضا حكمها حكم أم الولد. ولو أسلمت بيعت عليه، لو كانت هذه الأمة أيضا كافرة ذمية مثله، ولكن بعد أن وطأها وحملت منه دخلت في الإسلام، إذا أسلمت هذه الأمة لا يمكن أن تبقى تحت سلطان الكافر الذمي. نعم لماذا؟ لأن مر علينا تطبيقا لقاعدتنا في السبيل لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، الكافر بعد ما يبقى إلى سلطان على هذه الأمة. نعم فلهذا ماذا نفعل؟ نعم ذكرت الروايات إنه تباع عليه ويكون ثمنها له، لأن الكافر الذمي لا سلطانه ولا سبيل عليه، لا سبيل له على المسلمة وتباع عليه ويأخذ ماذا؟ ثمنها. وهذا مستثنى من دليل عدم جواز بيع أم الولد، لأن إحنا لأنه بعد ما وطأها وحملت منه بعد ما يجوز بيعها، ولكن هذا الرواية اللي ذكرت إنه تباع عليه ويعطى ثمنها له، هذا يذكرون الفقهاء إنه مستثنى من عموم حرمة بيعها. نعم، طبعا إحنا لماذا نبيع الأم عليه ونعطيه ثمنها؟ لأن قلنا ما يمكن أن تبقى تحت سلطانه لقاعدة نفي السبيل. أما أحد واحد من المسلمين يتبرع بشرائها ويملكها، أو إذا لم يتبرع شخص فبيت مال المسلمين الإمام يشتريها منه لكي لا تبقى تحت سلطانه، هذا القول المعروف. وقيل يحال بينه وبينها وتجعل على يد امرأة ثقة. نعم، عندنا قول آخر ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط والخلاف، إنه يحال بين هذا الكافر الذمي السيد المولى وبين أمته، يحال يعني نفرق بينه وبينها، ونأخذ هذه الأمة ونجعلها في يد امرأة ثقة، يعني نجعلها في يد امرأة حتى لا يتمكن المولى الكافر الذمي أن يتصرف فيها ولو بمثل الوطئ، ولا يتسلط عليها، عملا بمن بقاعدة نفي السبيل، لأن هي ما يمكن أن تبقى تحت سلطانه أو أنه مثلا يطأها أو يتمتع بها، هذا أولا. وثانيا عملا بعموم النهي اللي ورد عن بيع أم الولد، يعني الآن إحنا عندنا محذورين، المحذور الأول ما نقدر نبقيها تحت يد المال الكافر الذمي لأن قاعدة نفي السبيل، فكيف نتخلص من هذا المحذور؟ الشيخ الطوسي رحمه الله قال نأخذها منه ونحول بينها وبينه ونضعها في يد امرأة ثقة. ليش قال ثقة؟ ثقة يعني حتى هي تتولى شأنها، قال عنها ثقة يعني صادقة، هي تتولى شأنها. وهذه ماذا ينفعنا؟ ينفعنا أنها سوف لا تبقى تحت سلطانه ولا يمكن أن يطأها. نعم، وثانيا رح نقدر نجمع ويا المحذور الآخر اللي ما يجوز بيع أم الولد، فجمعا بين الدليلين نفعل ذلك، فنكون قد وفقنا بين قاعدة نفي السبيل أنه لم نبق الأمة تحت سلطان الكافر الذمي، واثنين لم نبعها عملا بعموم النهي الذي يمنع من بيع أم الولد. هذا القول الثاني ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط والخلاف. المصنف ما هو رأيه بين القولين؟ قال الأول أشبه. الأول ما هو؟ إنها تباع عليه، هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده، وهو القريب من الروايات. لماذا؟ جمعا بين حق المولى فيها، لأنه مجرد إنها أسلمت لا، هذا لا يعني أن المولى بعد ليس له حق فيها، لأن المولى يملكها، فإذا نريد نجمع بين حق المولى نشتريها منه ونعطيه قيمتها، هذا جمعنا بين راعينا ماذا؟ حق السيد المولى. وبعد وجمعا بين حق عدم تسلطه عليها لقاعدة نفي السبيل. نعم، ونجمع الآن بالمحذور الثاني، إنه بعد ما نبيحه ونعطيه ثمنها بعد لا تبقى تحت سلطانه، وقد راعينا مسألة قاعدة نفي السبيل. نعم نعم، يبقى شيء وهو أنتم الآن بيعها خلاف عموم النهي اللي ورد عن بيع أم الولد، قالوا الفقهاء أنه هذا مستثنى لأن ورد بمن؟ بالدليل. نعم، لأنه بيعها مستثنى من عمومات حرمة بيع أم الولد، لأن الاستيلاد يمنع من البيع لغير السيد المولى، ولا سبيل لبقائها تحت سلطانه، فنجمع بين الحقين بهذا الأمر. نعم. الأمر الثاني في الأحكام المتعلقة بأم الولد، وفيه مسائل. الأولى، الآن سوف نذكر بعض المسائل اللي تتعلق بأحكام أم الولد. المسألة الأولى، أم الولد مملوكة لا تتحرر بموت المولى. أم الولد تبقى مملوكة للسيد المولى ما دام مولاها حيا. ومعنى أنها مملوكة يعني يجوز له التصرف فيها بكل تصرفات الملكية، يعني يجوز له وطئها، يجوز له إجارتها، يجوز له الاستفادة من خدماتها وعملها، يجوز له تزويجها وكذلك تحليلها للغير، وتبقى وجوب نفقتها عليه وإلى آخره من الأحكام. نعم، ما يجوز ليبيعها وينقلها بناقل من النواقل الأخرى مثل الهبة أو الصلح وغيرها، هذا ما يجوز. نعم، ولا تتحرر بمجرد موت المولى، بل ماذا؟ بل من نصيب ولدها. هذا أحد الأحكام المتعلقة بعنوان الاستيلاد، اللي سابقا قلنا هو مخالف للأصول والقواعد، عدم جواز بيعها أو نقلها وهي لا زالت ملكا له مخالف للقواعد، لكن خرجنا عن هذه القواعد والأدلة بدليل الروايات، هي ذكرت أنه لا يجوز له نقلها وبيعها، وهذا أولا. ثانيا إنها تنعتق من نصيب ولدها، هذا أيضا من المفروض أنه ما زالت هي أمة ومملوكة له أنه يجوز للسيد أن يعتقها، ولكن ذكرت الروايات أنه تنعتق وتتحرر من نصيب ولدها من الميراث إذا كان له نصيب، إذا كان له نصيب. وأما إذا لم يكن الولد له نصيب، كما لو أنه الولد كان ممنوع من الإرث بأحد موانع الإرث مثل كونه كافر والكافر لا يرث المسلم، أو كونه قاتل لأبيه والقاتل لا يرث، إذا كان أكو مانع يمنع من موانع الإرث، تبقى هذه أم الولد على ملكية السيد ولو بعد موته، وتنتقل ملكيتها إلى باقي الورث الآخرين. نعم، لهذا قال أم الولد مملوكة، يعني ما دام مولاها حيا فيجوز التصرف بها غير البيع والنقل. لا تتحرر بموت المولى، يعني ما نعطيها الحرية بمجرد أن سيدها ومولاها يموت، بل تتحرر من نصيب ولدها من الميراث إذا كان له نصيب ويرث. أما لو كان ممنوع من الإرث بأحد موانع الإرث كالكفر أو القتل، بقيت على ملك مالكها وتنتقل إرثا إلى أولاده مثلا. ولكن لا يجوز للمولى بيعها، صحيح هي تبقى مملوكة للمولى، لكن هذا مو يعني أن المولى يجوز ليبيعها. هذا طبعا قلنا أحد العناوين المخالفة للقواعد، مع أنها مملوكة له لكن ما يجوز ليبيعها ما دام ولدها حيا، يعني ما دام الولد باقي حي هو ما يجوز ليبيعها، يعني يصدق عليها أم الولد، وأم الولد ما يجوز بيعها. نعم، إلا في مورد واحد استثناء المصنف ذكرت الروايات في جواز بيعها، وهو إذا كان إلا في ثمن رقبتها، إذا كان دينا على المولى نعم بيعها ما دام ولدها حيا، إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه لأدائه إلا منها، يعني المولى سابقا كان قد اشتراها شراء وبيع نسيئة، يعني قبضها وما نقد مالها وما دفع ثمنها من الذي اشتراه، وإنما بقى ثمنها وثمن رقبتها دينا في ذمة سيدها. ثم بعد ذلك السيد المولى الذي اشتراها لا يقدر على دفع ثمن رقبتها ولا يقدر على تسديد هذا الدين، لأن ما عنده مورد مالي غيرها، فقط هي اللي يملكها. المصنف قال إذا ما كان يقدر على دفع ثمن رقبتها إلا ببيعها، هذا المورد يجوز له بيعها، في يبيعها ويسدد ماذا؟ ثمن رقبتها. نعم، طبعا هذا المورد استفيد من الروايات إن المولى إذا اشترى الأمة نسيئة ثم لم يقدر على أداء دينه إلا ببيعها جاز ذلك، وإذا كان لا وجه لأداء الدين إلا منها، يعني إلا ببيعها، لأن ما عنده طريق آخر لتسديد الدين. نعم، ولو مات ولدها رجعت طلقا. إحنا قلنا الأمة المولودة هي أم ولد ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا، أما إذا مات ولدها في حياة أبي رجعت رقا طلقا، يعني ترجع مملوكة بالملكية الرقية الطلقة بيد السيد المولى، فحينئذ يجوز له بيعها بعد ذلك. ولو مات ولدها يعني في حياة أبي رجعت طلقا، يعني رجعت ملكا ورقا طلقا. ومعنى الملكية والرقية الطلقية أن يجوز بعد لمولها أن يبيعها، لمولاها أن يبيعها، وجاز التصرف فيها، يعني جاز لمولاها ومالكها أن يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات الأخرى. التصرفات يعني يجوز بعد يبيعها، لأن رجعت ملك رق عند طلق، وغيره من باقي التصرفات، يعني حتى لو ينقلها بأي ناقل من النواقل، هبة مثلا، صلح، ويجوز له باقي التصرفات كالوطع والإجارة وتزويجها وتحليلها للغير وغيرها. الثانية، إذا مات مولاها وولدها حي جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه. الآن الحكم الثاني من أحكام أم الولد، إذا مات مولاها الذي كان يملكها وولدها حيا، ليش احنا قيدنا ولدها حي؟ حتى تبقى عنوان أم الولد موجود عليها، لأن قلنا هي مملوكة للمولى وعنوان أم الولد ينطبق عليها ما دام ولدها حيا. جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، يعني نجعلها في نصيب ولدها وتنعتق من نصيب ولدها، وتنعتق على ولدها عند موت سيدها بالعتق القهري، لأن هذا من موارد العتق القهري. نعم، تنعتق على ولدها قهرا من حصته. نعم، لا هذا هو، لا هذا روايات وردت لي. عتق قهري، عتق قهري لأنها أم ولد، بالعتق القهري لأنها أم ولد، يعني ولدها لا يملكها، لأن ما عندنا إحنا الولد يملك أمه، فتنعتق عليه قهرا. أحسنتم، ونصيبها من الميراث. ولو لم يكن سواها، يعني لو لم يكن للمورث سوى هذه، ماذا؟ الأمة. يعني لم يكن للمولى المورث مال سوى هذه الأمة التي هي أم ولده. نعم، وكان له ورثة، وكان يعني السيد المولى من مات ما ترك غيرها، ما ترك أموال أخرى، ترك فقط هذه الأمة، وليس للمولى مال سوى هذه الأمة وهي أم ولده. وكان السيد المولى عنده ورثة وأولاد آخرين غيرها، غير ولدها، أعتق نصيب ولدها منها. يعني الولد إيش قد يرث منها؟ مثل أنتم تعرفون أن المولى المالك إذا مات وعنده تركة وين تنتقل؟ للورثة. هذا المولى مات وما ترك بس هاي أم الولد، وموجود ولدها وعند أولاد آخرين من غيرها. نعم، فحينئذ نعتق هاي الأمة من نصيب ولدها. لما نريد هي كأمة كمال أبقاه المولى، هي كأمة تتوزع على الورثة، وولدها هم يأخذ من يرث منها، وإحنا قلنا الولد ما يملك أمه، فتنعتق عليه بمقدار حصته. فلو فرضنا أنه عندنا 4 أولاد وكل ولد أخذ ربع من قيمتها، ابنها ولدها سوف يرث ربع من قيمتها، هذا الربع اللي الولد يرثها منها تنعتق به. لهذا قال أعتق نصيب ولدها اللي هو الربع منها، لأنه الولدها راح يرث ربع منها. نقول الولدها أنت ما يحق لك تملك أمك، فهذا نصيبك الربع اللي أنت ملكت من قيمتها ينعتق، تنعتق به. نعم، يبقى باقي الورثة شقد راح شقد، مثلا إذا كان عندنا 4 من الورثة، 4 من الورثة شقد راح يملكون من قيمة الأمة؟ 3/4. مثلا عندنا 3 أولاد غير ولدها من الورثة راح يملكون 3/4 من قيمتها. نعم، الربع انعتق مال ولدها، بس الورثة الباقين ملكوا 3/4. ماذا نقول للأمة؟ نعم، وسعت في الباقي، نقول لها اعملي واشتغلي بمقدار الربع اللي حصلتي به من الحرية، وكسبي أموال ولو بعمل الخدمة، ودفعيها لباقي الورثة حتى تتحررين بأجمعك. لهذا قال وسعت في الباقي. طبعا هي تعتق بالنصيب ولدها منها لقاعدة إن القريب ينعتق عليه منها مقدار ما يخصه فيها، ولا نعم وبباب العتق القهري لأنه ما يملكها. نعم وسعت في الباقي يعني تعمل لأجل تحرير ما تبقى من رقيتها، تعمل بالخدمة وتدفع نصيب الورث الباقي. وفي رواية تقوم على ولدها إذا كان موسورا وهي مهجورة. نعم إحنا هذا اللي ذكرناه هو ما يوافق مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة والروايات ذكرت إنه الولد ما يملك أمه، تنعتق عليه بالعتق ماذا؟ القهري. وإن الأمة أم الولد ينعتق منها بمقدار نصيب ولدها، والباقي يبقى على ملك الورثة، لكن هي تصبح ماذا؟ أمة مبعضة، بها رقية وبها حرية. ومقتضى القاعدة إن العبد أو الأمة المبعض يسعى ويعمل ويكتسب بمقدار حريته ويدفع ما تبقى عليه من مقدار الرقية. لكن عندنا رواية يستفاد منها إنها تقوم على ولدها. يعني شنو معنى تقوم؟ يعني ولدها يجب عليه أن يدفع باقي حصص الورثة إذا كان موسور الحال وغني وعنده قدرة على دفع باقي حصص الورثة اللي بيكون أمه. تقوم على ولدها إن كان موسورا، يعني إذا كان عنده، إذا كان غنيا وعنده قدرة على دفع نصيب باقي الورثة، ثم ماذا؟ ثم يجبر على دفع قيمتها مهما بلغت، وتنعتق من حصة ولدها وتنعتق من حصة باقي الورثة عندما يدفع ولدها باقي حصص الوارثين. ولكن هذه الرواية كما يقول المصنف مهجورة، يعني لم يعمل بها فقهائنا، بل لم يحكى العمل بها إلا عن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية. وكتاب النهاية طبيعته مجرد متون أخبار وروايات، والشيخ الطوسي ذكرها كرواية ولكن لم يذكرها كحكم هو يفتي به. لهذا الشيخ الطوسي نفسه هو قد رجع عن هذه الرواية على ما قيل في كتبه الأخرى مثل كتاب الخلاف، وذكر هذا الرأي المشهور إنها تعتق من نصيب ولدها وتسعى في الباقي. فلهذا المصنف قال هذه الرواية مهجورة متروكة، لم يعمل بها مشهور فقهائنا. نعم يبقى كيف نوجه هذه الرواية؟ ذكروا بعض الفقهاء إنه يمكن حملها على نوع من الأفضلية، يعني الأفضل أن ولدها هو يدفع ماذا؟ حصص الوارثين، ولا يترك أمه تسعى وتعمل، من باب الأفضلية ومن باب الثواب. نحملها على الأفضلية أو الأحسنية، أنه الولد لا يترك أمه تسعى لدفع باقي حصص الوارثين، إنما ما دام هو غنيا موسورا هو يدفع حصص الورث الباقين ويحصل عتق جميع أمه. هذه الرواية هي رواية أبي بصير، حيث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، قال إن شاء أن يبيعها باعها، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، وإن مات ابنها قبل أمه بيعت، نعم، وإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة. الرواية تذكر إن مات مولاها وعليه دين، يعني مات مولاها ولم يترك غيرها من الباقي كتركة، لم يترك غيرها وعليه دين، نعم، لكن هي الآن هي أم ولد. الإمام يقول قومت على ابنها. شنو يعني قومت على ابنها؟ يعني هي تنعتق من نصب ولدها، لأن ولدها راح يرث من قيمتها، والباقي اللي يبقى من حصصها على ملكية الورثة يكون الولد هو يدفع ماذا؟ حصص الوارثين، ويعتق ولدها، ويعتق ماذا؟ أمه، باعتبارها أم ولد. نعم قومت على ابنها، لكن إذا كان ابنها صغير والصغير ما إلى تصرفات حتى في أموال، لو كان له أموال، الإمام يقول انتظر به، يعني ننتظر إلى أن يكبر يبلغ، فإذا كبر يجبر على قيمتها، يدفع، نعم، من قيمتها. نعم فإذا هاي الرواية يستفاد منها أن الأمة أم الولد إذا لم يترك السيد نصيب من التركة غيرها تعتق بمقدار نصيب ولدها وتقوم على ولدها في باقي حصص الوارثين. ولكن كما قلنا هذه الرواية مهجورة، لم يعمل بها ولم يحكي العمل بها عند فقهائنا، فلهذا يصير الأمر ويا القول المشهور. ما هو القول المشهور؟ تعتق من نصيب ولدها وتسعى في الباقي. نعم. أما المسألة الثالثة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسن الله إليك.